بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج، وكان الأمر عندنا بإذن الله تعالى على أساس أن نأخذ بعد المغرب منهج السالكين، وبعد العشاء شرح السنة أو أصول السنة، ولكن الإخوة لديهم درس لدى الشيخ محمد علي آدم حفظه الله تعالى في الحرم، وبالتالي سنكتفي بين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. والحج ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج واجب، والحج والعمرة واجبان مرة في العمر، واجبان مرة في العمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل فيه، أي والدليل فيه، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني الدليل على وجوب وركنية الحج قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أي كتب الله عز وجل وفرض على الناس الحج، ولكن هذا مشروط بقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ولذلك العلماء يقولون: الحج له شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الحج من كافر وإن كان مخاطبا به معذبا عليه. الشرط الثاني البلوغ، فمن حج قبل البلوغ وكان في سن التمييز صح حجه، ولكن لم يجزئ عن حجة الإسلام. الثالث العقل، فالمجنون لا يصح منه الحج. الرابع الحرية، فالمملوك وقته مشغول لسيده، ولو حج المملوك مع سيده ثم عتق وجب عليه الحج لحريته، ولأنه حين أداه وهو مملوك لم يجزئ عن حجة الإسلام. الاستطاعة، والمراد بالاستطاعة القدرة المالية والبدنية على الحج. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: والاستطاعة أعظم شروطه، أي أعظم شروط الحج، وذلك لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنص على الاستطاعة، مما يدل على أن هذا من أهم الشروط التي إذا تحققت مع ما سبق وجب الحج. قال: وهي ملك الزاد والراحلة. أما الزاد فالمراد به الطعام والشراب والنفقة التي ينفق بها على نفسه في طريقه إلى الحج، والراحلة أي من الإبل ونحوها، وهذا جاء في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الاستطاعة الزاد والراحلة، ولكنه حديث ضعيف لا يصح من جميع طرقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي ملك الزاد والراحلة. إذن الآن في أيامنا هذه نقول أن يملك النفقة التي يستطيع بها الوصول إلى بيت الله عز وجل سالما دون أذى، ويأمن على نفسه من قطاع الطريق. قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني لو أن الإنسان عنده مالا، لو أن إنسانا عنده مال وهذا المال ينفقه على نفسه وعلى عياله، ولا يستطيع أن ينفقه للحج، فهنا نقول أنت لست مستطيعا، لأن الاستطاعة المال الذي تملكه بعد حاجياتك وضروراتك، قدرا زائدا على ذلك إن قدرت على ذلك فحينها تكون مستطيعا. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى نص على الاستطاعة. طيب، ثم قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. متفق عليه من حديث ابن عباس. فدل هذا على أن المرأة يشترط لها لحجها وجود المحرم، وجود المحرم. ولذلك قال الشيخ: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، والمحرم قريبها، ابنها أو أخوها أو عمها، وكل من تحرم عليه حرمة أبدية من الأقارب ونحوهم. قال: أن يكون للمرأة محرم. قالوا: العلة في ذلك حفظ المرأة، لأنها في طريقها إلى الحج قد يقابلها من قطاع الطرق، وقد يقابلها من أهل الأذى والنية السيئة، وهي مرأة ضعيفة لا تستطيع أن تملك لنفسها حولا ولا قوة. فالمحرم يكون معها بإذن الله تعالى حاميا لها، حافظا، محافظا عليها. طيب، إن خرجت المرأة مع رفقة من النساء هل يجزئ هذا؟ بعض أهل العلم كالمالكية وغيرهم قال: يجزئ. قال: فإن قيل: فما وجه قولهم مع حديث ابن عباس: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فالجواب عند أهل العلم أن هذا محمول على أنها كانت تسافر من مكانها بغير رفقة نسوة، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وأيضا ذكر بعضهم أن الآن يعني المطار بالطيارات وبالسيارات الكبيرة وبالبواخر، ومع الرفقة، إذا وجدت رفقة، مجموعة من النساء تأمن يأمن وليها عليها معهم، فإنه لا مانع أن تحج. والحالة هذه هكذا ذكر بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يمنع مطلقا ما دام لم تجد محرما، يقول: لا تخرج. طيب، إذن ذكر أن الاستطاعة من أهم شروط الحج مع الشروط الأخرى. طيب، إذا توفرت الشروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم للمرأة ومنه المحرم، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ هذه أصلا مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء هل يقتضي الفورية؟ يعني إيش معنى الفورية؟ معناها أن يفعل مباشرة بعد القدرة عليه، أم أنه على التراخي بمعنى أنه يمكن أن يؤخره؟ فمع وجود الشروط وتوفرها إلا أنه يؤخره. الصحيح من قول أهل العلم أن الحج والواجبات التي أمر الله عز وجل بها أنها على الفور ما لم يدل دليل على جواز التأخير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أو يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث كما ذكر الشيخ هو من أعظم أحكام، هو من أعظم وأفضل وأجمع الأحاديث التي وردت في أحكام الحج، ولذلك اهتم به أهل العلم شرحا وبيانا وجمعا لألفاظه. ومنهم الألباني رحمه الله تعالى الذي جمع ألفاظ هذا الحديث في كتابه الذي جمع فيه ألفاظ وروايات حديث جابر وهو مطبوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، وذلك كما هو معلوم أن كفار مكة قبل فتح مكة منعوه من الحج أو العمرة، وآذوه عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه الكرام. ثم بعد فتح مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بتجهيز الجيوش، ومشغولا صلى الله عليه وسلم باستقبال الوفود. ثم حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، فقوله ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أي أعلمهم وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام، وكان العام الذي قبله حج من؟ أبو بكر رضي الله عنه، حج بالناس في السنة 9 أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذا كما يذكر أهل العلم إشارة إلى خلافته، وأنه أهل لذلك رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه، الآن هذا كل حديث جابر إلى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، إلى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى رواه مسلم كما سيأتينا. طيب، ثم قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أي في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج أي خارج للحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم أن يقتدي، أن يأتم بمعنى أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال: فقدم المدينة بشر كثير، حتى قيل إنهم سدوا الأفق من كثرتهم، وقيل إنهم أكثر من 100,000 أو أكثر من 120,000 من الصحابة خرجوا معه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من جابر رضي الله عنه قول عظيم ينبغي للسلف أن يضعه نصب عينيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وأصحابه الكرام كما سيأتي من قول السعدي رحمه الله تعالى، وبهم نقتدي ونهتدي ونستن. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيما كان من هديهم في بيان هذا الدين وما يتعلق ببيان الكتاب والسنة وما كان منهم اتفاقا أو لا يوجد بينهم اختلافا فإن من سواهم يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ ما وافق الحق ويرد ما وافق الباطل كائنا من كان. ولا يوجد عندنا في السلفية تعظيم أحدا، تعظيم أحد لدرجة أن كل قول أن كل قوله يقبل، هذا خطأ كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. فإن السلفية وإن كانت تقول بالرجوع للأكابر والرجوع للعلماء الكبار فذلك فيما وافقوا فيه الحق، وأما إن وقع بعضهم في الخطأ فإنه لا يقال حينئذ عليكم بالأكابر إلا تقليدا للباطل، إذا كان الأكابر وقعوا في الخطأ ويقال حينها عليكم بالأكابر هذا دعوة لتقليد الباطل، دعوة باطلة. فينبغي أن نفرق بين الأمرين وأن لا نخلط بين الأمور. بعض الناس يقول في قول ليس بصواب لبعض أهل العلم، يقول العلماء إلزموا العلماء، إلزموا غرس العلماء، واضح، يدلس ويلبس كما عهدنا من قولهم وفعلهم. فإن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول قد عهدنا عليهم أنهم لا يرفعون رأسا بأهل العلم، بل وعهدنا عليهم سوء الأدب مع أهل العلم في مجالسهم، فكم رفعوا أصواتهم عند أهل العلم. وبعضهم يقول حصل بيني وبين الشيخ ربيع اتصال وتباحثنا في الدعوة. يا قليل الأدب، أنت صغير السن، إنما تقول سألت الشيخ وأفادني الشيخ ووجهني الشيخ، لما تقول حصل بيني وبين الشيخ وكأنكم أقران. رأيتم التعالم؟ قد يقال يعني لم يقصد هذا، أقول نعم قد يقال هذا، ولكن ما عهدناه من طريقتهم ومن أسلوبهم ومما نقل عنهم يدلنا على هذا، يدلنا على تعالمهم ويدلنا على سوء أدبهم. الشيخ المشايخ وجدناهم، الشيخ ربيع وغيرهم، ما يقول تباحثت مع الشيخ بن باز، يقول سألت الشيخ بن باز، يقول سئل الشيخ بن باز بكذا، اتصلت على الشيخ بن باز فسألته عن كذا وأفادني بكذا، وهو ربيع لو قالها لصح له، ولكن الشيخ متأدب مع العلماء الكبار. وهكذا غيره من أهل العلم، ما عهدناهم إلا متأدبين، يعني يراعون حق العلماء. ولكن هؤلاء الذين يدندنون ويشنشنون بمثل هذه الأمور نعرفهم، هم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذئبان جائعان أفسدوا لدين المرء من إيش؟ من ماذا؟ واحد إيش؟ أرفع صوتك. من المال والشرف، الرياسة، طلب التريس، طلب أن يكون مرجعا للناس. ولذلك وجدنا بعض هؤلاء ماذا يقول؟ يقول المرجع للعلماء الكبار فلان وفلان وفلان وتلاميذهم وأنا من تلاميذهم، يعني أنا خليفتهم. السلفي ما يدعو إلى نفسه. طالب بن باز، بن عثيمين، الألباني، النجمي، ربيع وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، كانوا إذا قيل لهم ذلك قالوا إنما نحن طلاب علم، أنا طالب علم. حتى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كما سيأتي في تزكيته أو في يعني كلامه حفظه الله تعالى قال أنا طالب علم، وبازمول طالب علم. الشيخ ربيع يقول هذا وهو إمام، أنا طالب علم، نعم صحيح أنا طالب علم صغير، لست عالما. فالشيخ يقول أنا طالب علم، وبازمول طالب علم، يعني ما رأينا العلماء إلا متواضعين. ولذلك عند السلف كلمة موجودة في كتب طلب العلم، من قال أنا عالم فهو جاهل، ما عرف العلم ولا عرف قدره. لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد أيضا بصيرة في نفسه أنه يجهل. ابن تيمية في الثمانين وهو يقول ما أعلم أني صليت صلاة يعني موافقة للسنة من كل وجه، إلا في خطأ، إلا في كذا، وهو في الثمانين، ويقول هذا لطلابه يربيهم على التواضع. أما أن يأتي إنسان لا يصلح أن يسمى طالب علم متمكن فضلا عن أن يسمى عالم ويلحق نفسه بركب العلماء فهذا من المهلكة.
وهذا من الزيغ وهذا من الضلال، وهذا ليس كلامي إنما كلام أهل العلم في كتب طلب العلم. اقرأوا جامع بيان علم فضل بن عبد البر، واقرأوا كتاب الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، واقرأوا أخلاق العلماء للآجري، وانظروا بارك الله فيكم في مثل هذه الأمور. نرجع ولنا عود على هذا. قال جابر رحمه الله تعالى: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كما سبق السلفي يتقصد هذا، يتقصد الائتمام والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجعل نفسه محطة للاقتداء، وإنما يجعل نفسه تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم لسنته، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال جابر رضي الله عنه: ويعمل مثله. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة من جهة المدينة، وهي وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى أيضا بأبيار علي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرافضة تزعم أن عليا قاتل الجن عند بئر هناك، وأن هذا لا يثبت، ولذلك لا نقول أبيار علي إنما نقول ذو الحليفة. والحليفة مكان فيه شجر ونبات، أي المكان الذي فيه شجر ونبات. قال: حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. أسماء رضي الله عنها وأرضاها زوجة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فولدت أسماء، ولدت من؟ محمد ابن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة، ثم صلى بذي الحليفة صلى العصر، وجلس في ذي الحليفة إلى الفجر وأحرم عليه الصلاة والسلام. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ يعني أنا أصابني النفاس، وكانت خرجت الحج، ويعني شهرها قد اكتمل، وفي هذا دليل على جواز أن تخرج المرأة وهي حامل، وأيضا شرط العلماء إذا لم ينصح الأطباء بعدم الحركة الشديدة أو الحركة الشاقة، فإن نصح الأطباء بذلك فالواجب عليها أن لا تحج. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار أن تضع خرق ونحوها تحفظ خروج الدم، وأن لا يتلوث المكان بدم النفاس، فقوله واستثفري أي تحفظي، بثوب أي قطعة قماش، وأحرمي يعني يمكن أن تحرمي وأنت نفاس، والحائض كالنفاس. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي الفجر هنا، ثم ركب القصواء، ناقته القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء قالوا المكان الواسع، أهل بالتوحيد. حصل خلاف في الروايات، هل أهل بالتوحيد في المسجد أم أهل حين ركب القصواء، أم أهل حين كان بالبيداء؟ والبيداء بعد أن ابتعد عن ذي الحليفة سائرا إلى مكة، مكان واسع قيل له البيداء. فبعض أهل العلم جمع بأن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في المسجد، ثم لبى وكرر التلبية في طريقه، فكل ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أحرم من أين؟ من الميقات، هذا هو الظاهر، والله أعلم. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: أهل بالتوحيد، أي أهل بكلمة التوحيد، لأن كفار مكة وغيرهم ماذا، والكفار الذين كانوا يأتون للحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يقولون؟ لبيك اللهم، أيوة، لبيك لا شريك لك لبيك، أحسن، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانوا يقولون. ولذلك قال كانوا يلبون بالتوحيد أو أهلوا بالتوحيد. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بهذه التلبية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني بعض الصحابة كان يزيد فكان يقول لبيها لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وكان بعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذا ويسمع ذا ولا ينكر عليهم. ولكن أهل العلم نصوا على التزام التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة وأن يقتصر عليها، فإن لبى بعضهم بما لا مخالف له فلا مانع بشرطين: الشرط الأول أن لا يعتقد سنيته، الشرط الثاني أن لا يداوم عليه حتى لا يشابه السنة، لأنه في الرواية قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، أي من تلبيتهم. قال قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وذلك كما قال أهل العلم إن أهل الجاهلية ما كانوا يأتون بالعمرة في الحج، بل يأتون بالعمرة في أشهر غير الحج، وكانوا يعتبرون أن الإتيان بالعمرة في الحج أو مع الحج من أفجر الفجور. ولذلك بعضهم كما قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، هكذا قال جابر رضي الله عنه بحسب علمه وحسب من رأى ممن رأى. وإلا جاء في حديث عائشة بعضهم أهل بالحج وبعضهم أهل بالعمرة وبعضهم أهل بحج وعمرة، واضح. فلذلك قال أهل العلم قول جابر هنا حكى ما علمه رضي الله عنه وأرضاه. قال لسنا نعرف العمرة، بمعنى لسنا نعرف فعلها في ومع الحج. قال حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن، أي استلم الحجر الأسود، عليه الصلاة والسلام استلمه صلى الله عليه وسلم، إن تيسر للحاج ذلك، وإلا فإن كان معه عصا وإلا استلمه بالعصا وإلا أشار إشارة. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا، أي سبع أشواط، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فرمل ثلاثا، الرمي الرمل هو المشي السريع المقارب الخطى، وذلك له سبب. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء وكان كفار مكة جالسين في الطرف الآخر من جهة مما بعد الحجر مما بعد المقام من جهة الشرق، يعني كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم ضعف وفيهم يعني مرض بسبب السفر والتعب، فرملوا أمامهم لكي يروا أو ليروا لكي يراهم المشركون وهم في أحسن وفي أقوى حال. ولذلك جاء عند ابن ماجه وغيره عن ابن عباس أن الرمل كان من جهة الكفار فقط، من جهة الحجر الأسود إلى الركن اليماني، إلى الركن اليماني للموضع الذي يرونهم فيه، أما من جهة الركن اليماني إلى الحجر الأسود فكانوا يمشون. والرمل كان في الأشواط الثلاثة الأول، وكان في طواف القدوم عند أهل العلم، فطواف الإفاضة قالوا لا يشرع فيه الرمل، طواف الإفاضة لا يشرع فيه الرمل. طيب، وكذا طواف العمرة. قال ثم قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني في الثلاثة الأول كان الرمل وبقية الأربعة مشي. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، نفذ بمعنى ذهب، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى خلف ركعتين خلف المقام. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل يا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. جاءت روايات أخرى يعني أو ذكر أهل العلم أنه قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. نعم، جاء في بعض الروايات فقرأ سورتي الإخلاص، وفي بعض الروايات فقرأ سورتي التوحيد. قال ثم رجع إلى الركن واستلمه، بعد أن انتهى من الطواف صلى ركعتين رجع إلى الركن واستلمه، وهذا من السنن المهجورة مما ينبغي إحياؤها إن تيسر ذلك. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من الباب إلى الصفا إلى جبل الصفا، فلما دنا أي قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت، فرقى عليه حتى أتى حتى رأى البيت، رقى بمعنى صعد على الصفا، حتى رأى البيت يعني لأن البيت منخفض، فلما ذهب إلى الصفا ورقى عليه إلى أن رأى البيت بمعنى الكعبة، بمعنى الكعبة. قال فاستقبل القبلة لأنه سيدعو، فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني كررها عليه الصلاة والسلام وهو على الصفا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كان ما بين الصفا والمروة وادي، ولكن الآن أزيل وردم وأصبح مستويا، وجعلوا لحدود الوادي العلمين الأخضرين لبداية الوادي وانتهائه، لأنه يشرع حينها الرمل، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت هاجر أم إسماعيل عليه السلام. قال ثم نزل ومشى إلى المروة، هذا الشوط من الصفا إلى المروة شوط، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، سعى بمعنى مشي سريعا، مشى سريعا، حتى إذا صعدتا مشى، يعني إذا طلع على المروة مشى بمعنى لم يمشي سريعا، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التوحيد والتكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هو لما طاف وسعى صلى الله عليه وسلم اكتملت الآن أعمال العمرة، ولكنه لم يتحلل، هو قارن عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن معه الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لماذا؟ لكي يتحلل. فمن كان معه الهدي من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وطلحة وغيرهم ممن كان معهم الهدي لم يتحللوا، بل بقوا إلى أحرامهم إلى اليوم الثامن. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الرابع أو اليوم الخامس عليه الصلاة والسلام، فبقوا إلى مكة إلى يوم منى، فذهبوا إلى منى ظهرا فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما سيأتي إن شاء الله. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم بأن إيش؟ يتحللوا بعمرة ثم يتمتعون بها، يعني يفعلون ما يفعل المحل إلى أن يحرموا في اليوم الثامن. قال فقام سراقة بن مالك ابن جعش. فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى هكذا، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد لا بل لأبد، قال بل لأبد أبد. قال العلماء هذا الحديث مخرجه ما سبق أن كفار مكة ما كانوا يأتون بالعمرة في الحج مع الحج، فسراقة وكانوا يعتبرون أن الإتيان بالعمرة في الحج من الفجور، فسراقة رضي الله عنه يستفهم هل هذا خاص لك يا رسول الله أم عام؟ قال عام. فقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج أي مخالفة لفعل المشركين، وليس المراد وجوب دخول العمرة في الحج فيتمتع بها المرء أو يقرن دائما كما فهمه بعض أهل العلم، لا، كما ذكر أهل العلم أن المراد أن العمرة يشرع فعلها أبد الآبدين، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة كم من الإبل؟ ساق 70، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن 30، تمت 100. قال فوجد فاطمة ممن حل لأنها ما كان معها الهدي، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت ولبست في أي فاطمة ثيابا صبيغا، يعني صبيغا مصبوغة متجملة، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها من؟ زوجها علي رضي الله عنه، وعلي محرم لأنه لم يتحلل لأنه ساق البدن. فقالت إن أبي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فقال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. قوله محرشا على فاطمة يعني أسأله هل فعل فاطمة صحيحا أم خطأ، ليس من باب الفتنة أو من باب يعني أن يغضب على فاطمة، ولكن يعني سؤال استنكار، لا يعني لم أفهم لماذا فعلت فاطمة هذا، واضح؟ أو أنه أراد بقوله محرشا من باب، شوف الرواية بعد ماذا يقول، قال محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله، واضح؟ مستفتيا لرسول الله، فليس مراده بمحرش رضي الله عنه وأرضاه أنه تعمد أو بالتحريش المعروف بالخلق السيء، وإنما المراد أن هذا الأمر بالسؤال فلان فعل كذا فما حكمه يعتبر في اللغة تحريش، يعني ربما يريد الله أعلم يعني ممازحا، يعني الآن مثلا لما تأتي عند الشيخ مثلا ربيع وقد أذن لشخص بكذا، طيب فتقول يا شيخ فلان فعل كذا، فالفاء يعني الشخص الذي أذن له من الشيخ ربيع في هذه اللحظة ينظر للشيخ ربيع نظر إيش، يعني يشوف إيش يقول، واضح؟ وقد يكون من باب المباسطة والمزاح بالحق، واضح؟ وإلا ففاطمة أخبرته، فاطمة رضي الله عنها أخبرته أن الرسول هو الذي أذن له، واضح؟ فيكون مراده بمحرشا أي من باب المداعبة، من باب المداعبة للفتنة، من باب المداعبة للفتنة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها. شوف هذا من أمانته، ما قال والله فاطمة سوت كذا، قال أنا أنكرت عليها، هذا من الأمانة التي نفتقدها عند كثير ممن يزعم أنه سلفي، فيأتي لبعض المشايخ يقول فلان قال كذا، طب أكمل كلامه وانقل الأمر كما قال، لا تأتي وتفتري عليه، لا أنه قال هذا القول ولا أنك نقلت القول كاملا، وإلا فإن من يقول مثل هذا الأمر فهو مفتر على خلق الله عز وجل. قال رضي الله عنه فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني ماذا قلت حين أحرم؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. هذا كما قال أهل العلم فيه جواز أن يهل بهذه النية. قال فإن معي الهدي، قال فلا تحل، يعني لا يعني تحل إحرامك، فابق على إحرامك لأنك سقطت الهدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، النبي 70 وعلي 30. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي من أهل، يعني ممن كان يجد الهدي. قال فلما كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن توجهوا إلى منى ظهرا فصلوا فيها الظهر إلى الفجر، فأهلوا بالحج يعني بالتلبية، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس يعني في اليوم التاسع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني خيمة بنمرة ضربت له، يعني نصبت له بنمرة بمكان بعرفة أو بجوار عرفة يقال له نمرة، وهذا يدل على نعم. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشك ولا تشك قريش إلا وأنه واقف عند المشعر الحرام، إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي عند جبل مزدلفة، عند جبل مزدلفة، لأنه كانت قريش قبل أن تذهب إلى عرفة تقف فين؟ في مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى عرفة. قال فما ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. ما معنى فأجاز؟ يعني مر وعدة جاوزها حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة أي قد نصبت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا زاغت بمعنى مالت، حتى إذا زاغت بمعنى مالت، ومنه الزيغ يعني الانحراف عن الحق، فالشمس زاغت أي مالت وزالت. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. قال وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. طيب كم يبقى المغرب على العشاء؟ نعم طيب نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله موعدنا يوم الأحد، وأحببت أن أنبه على أمر قد أشرت إليه في بداية الموضوع، وهو أني أقول أسأل الله عز وجل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا الإمام ربيع بن هادي مدخلي ربيع ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى على ما قاله في حقي سابقا، ورد على من زعم مفتريا علي ومفتريا على الشيخ ربيع أنه تراجع عن تزكيته، فقال أنا على ما أنا عليه من قولي في أحمد بازمول حين رد على الحلبي، وإنما رد عليك عالم بحق بأصول المنهج السلفي إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، فليست هذه تزكية جديدة، إنما هي رد على أولئك المفترين. والعجب، كل العجب، أن أولئك المفترين لم يزالوا على قولهم الباطل. وقد بلغتني بعض الأقوال من هؤلاء المفترين الذين افتروا أولا ثم لا زالوا يفترون في كذبهم وافترائهم عليه. فمن فريتهم قبحهم الله قول بعضهم إن هذه التزكية هي خاصة من الشيخ ربيع في رد بازمول على الحلبي، ليست تزكية لبازمول في كل أموره. وأقول قل موتوا بغيظكم. والرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن في نفس الكلام أن الشيخ قال وإنما رد عليك عالم بحق بأصول المنهج السلفي. فالشيخ حفظه الله تعالى في ظاهر تزكيته زكاني عموما، وقال يحمل من الشهادات ومن التزكيات ما لا تحمله أنت وتلاميذك أو أتباعك. الأمر الثاني، عندي تزكية من الشيخ ربيع عام 1417، عندي تزكية منه قديمة حفظه الله تعالى قال فيها فإن الأخ أحمد بن عمر بازمول عرفته صاحب منهج سلفي وحريص على الدعوة إلى الله وإلى آخره. كانت تزكية عامة ولا زالت. الأمر الثالث أن الشيخ ربيع الذي أعلمه عنه ويعرف عنه طلابه ويعرف عنه أهل العلم أنه جزاه الله خيرا يزكيني تزكية عامة، ولا أقول هذا، يشهد الله عز وجل في علاه، دفاعا عن نفسي، فما أنا إلا طالب علم، وإنما أقول هذا ذبا عن المنهج السلفي. فإذا أعيد وأقول قل موتوا بغيظكم. الأمر الثاني أن بعضهم قال إن هذا الكلام نقله ناقل، والشيخ ربيع يقول لا تقبلوا عني قولا إلا إذا كان في موقعي أو سمعته مني. فنقول اخسأوا وموتوا بغيظكم. فإن الشيخ ربيع طلب وأمر الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ خالد عبد الرحمن، الشيخ عادل منصور، طلب من أربعتهم أن ينقلوا تزكيته، وأنه باق ولم يتراجع عن تزكيته السابقة لي، وأنه يقول بذلك، وطلب منهم أن ينشروها وأن ينقلوها عنه. ليس ثقة ولا ثقتان ولا ثلاثة بل أربعة من الثقات وغيرهم ممن سمع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال. قل موتوا بغيظكم واخسأوا قبحكم الله. أيضا مما يعني بلغني من هؤلاء، وهؤلاء مفسدون، وسأذكر لكم غير ما سبق، سأذكر لكم مما بلغني عن هؤلاء أن بعضهم ماذا يقول. يقول الشيخ ربيع زكاه في موضوع الحلبي خلاص فلا تزيدوا، وهو يعني بازمول الآن تحت النصيحة، ونحن ننتظر منه الرجوع والتوبة، ونحن ننتظر منه الرجوع والتوبة. فأقول لهؤلاء خبتم وخسرتم وفشلتم فيما حاولتم فيه، فبفضل الله عز وجل أقولها وأعلنها صريحة، لا أعرف عن نفسي إلا امتثال المنهج السلفي، ولا أعرف على نفسي مما تربيت عليه، مما رباني عليه أخي الشيخ محمد، ومما تلقيته عن الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني من أشرطتهم ودروسهم، ومما تلقيته عن الشيخ الإمام ربيع المدخلي وغيرهم من أهل العلم، إلا أني بفضل الله تعالى ملازما للمنهج السلفي، ولا أعرف عن نفسي مخالفة. حتى بعضهم جاء وقال الشيخ محمد بن هادي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد بازمول كلهم يحذرون من أحمد بازمول، وكلهم يقولون يسقط بازمول إذا لم يتوب. رحت للشيخ ربيع، يا شيخ علي شيء؟ هل أخطأت في شيء؟ قال والله يا ولدي ما أعرف أنك أخطأ في شيء، ولم أقل هذا الكلام، هذا كذب. هذا واحد. ثم قال، ثم ذهبت للشيخ محمد المدخلي واتصلت عليه، يا شيخ محمد الله يحفظك، أنا بين يديك، علي ملاحظات أو أخطاء في المنهج السلفي، حتى تقول كيت وكيت وكيت، والناقل يقول أنت قلت كذا؟ قال كذب، والله ما قلتها، ولا لي عليك من ملاحظات منهجية. رحت لمحمد أخي، أنا أعرفه، أخوي محمد هو أقرب الناس المفترض ينصحني عندي باطل. قلت يا شيخ محمد الله يحفظك، ينقل عنك فلان أنك تقول كيت وكيت وكيت، قال كذب، والله ما قلتم، كيف أقول من وراك هذا الكلام؟ بل أنا أستفيد منك، وهذا يقول تواضعا، وأنا أرجع إليك في الرجال، وأنت إنسان معروف عند أهل العلم، فلا تنظر لهؤلاء، هؤلاء كذبة. فإذا بفضل الله تعالى ذهبت لهؤلاء المشايخ، وكلهم قالوا نصا لا نعرف لك أو عليك خطأ في المنهج. كون الإنسان يخطئ في قول في شيء، هذا كل يخطئ ويعني يصيب ويخطئ، هذه قضية أخرى، ولكن العبرة بالمخالفة. فنقول لهؤلاء إن كنتم رجال، إن كنتم رجالا فيما تقولون، فأنا أطالبكم بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلا تكونوا كالخفافيش فتتكلموا في المجالس الخاصة، بل تكلموا علنا فيه. وأما الأمر الثاني فأظهروا لي أخطائي، قولوا أخطأت في كذا وكذا وكذا. وأما الأمر الثالث الذي أطالبكم به، فهذا الأمر لا أقوله أخطائي الآن، إنما أقول إن أخطأت سابقا أو حاضرا أو مستقبلا، فأنا بين أيديكم، فبينوا لي الخطأ والله أتراجع عنه. ما تربينا والله إلا على الرجوع للحق، ما تربينا على المكابرة، والله أخطئ، زكيت هيثم سرحان بناء على خطأ غيري لا على خطأي. وذلك أنه نشر أن هيثم سرحان زكاه الشيخ عبيد وأثنى عليه الشيخ ربيع، وأنه زار محمد بن هادي وزار فلان وفلان، فلما سئلت عنه قلت ما أعلم. فجاءني رجلان وقالوا أن زكيت هيثم سرحان، والرجل فيه كذا وكذا وكذا، والشيخ عبيد تراجع عن تزكيته. قلت والله أنا ما أدري عن تراجع الشيخ عبيد، كونه زكاه ثم تراجع أنا ما أدري، اللي بلغني التزكية، ولكن الآن سجل، وسجلت معه مباشرة أني زكيت هيثم سرحان ثم تراجعت عن تزكيته، لأن المشايخ كيت وكيت وكيت وكيت. يصفوني بالتهور والتعجل، لماذا؟ هل تكلمت في سلفي؟ أعطوني واحد سلفي تكلمت فيه. هل بل أنا مما تربيت عليه أن لا أتقدم على المشايخ، فلا أتكلم إلا على شخص معلوم أن المشايخ متكلمين فيه. هل وقفت مع خلفي ضد المشايخ السلفيين؟ لا أعلم عن نفسي هذا. بل لما جاء الشيخ ربيع الله يحفظه في مكة، وجمع الشيخ محمد بازمول والشيخ وصي، وحضرت معهم، فقال الشيخ هذا أبو الحسن المعربي كيت وكيت وكيت، فماذا تقولون؟ قلنا يا شيخ الله يحفظك، قال الشيخ وصي والشيخ محمد وأنا تبع لهم، كلمة واحدة، قلنا يا شيخ الله يحفظك أنت إمام وقولك الحق، نتبعك في الحق فيما تقول به، فنحن معك، لا ننظر لأبي الحسن ولا لأبي الفتن، وإنما نحن بفضل الله تعالى مع الحق، ووقفنا مع الشيخ ربيع في هذه الفتنة ونصرناه نصرة للحق لا لذات الشيخ ربيع الله يحفظه. فما أعرف من نفسي أني تكلمت إلا في أشخاص هم مجروحون أو أصحاب مشاكل وتأثير على السلفيين في تقعيد بعض القواعد الباطلة، فكيف تصفني بالتعجل؟ ألست أنت أيها الواصف لي بالتعجل أولى بهذا الوصف؟ حينما تصف أخاك السلفي الذي تعلم سلفيته وتعلم مكانته بين السلفيين فتصفه بالعجلة فيفرح بهذا المخالفون وينشروها في كل مكان، بازمول متعجل متهور يقول فلان كذا، والله الذي لا إله إلا هو لا أقول هذا الكلام، والله الذي لا إله إلا هو الذي أسأله إن كنت كاذبا أن يعمي بصري وأن يشل أطرافي وأن يصم أذني إن قلت هذا الكلام دفاعا عن نفسي، وإنما دفاعا عن المنهج السلفي وردا على أهل الباطل. والله لا أعلم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، لا أعلم عن نفسي إلا نصرة الحق والحرقة فيه، والله الذي لا إله إلا هو ما سرت إلا على منهج السلف، سرت مع جماعة التبليغ وأنا صغير، عمري ما بين 12 و14 وأنا ما أعرفهم، ما سرت معهم، عمري تقريبا 13 أو 12 شهر أو شهرين وأنا ما أعرفهم. سألت أخي محمد وهو لا يعرفهم، قلت له هناك شباب ملتزمون يبغوني أروح معهم زيارات، قال اذهب. فقالوا البيان البيان. جئت لأخي محمد قلت له يا محمد، يا شيخ محمد، يقولون عندنا بيان الفجر، إيش معنى البيان؟ أنا ما أفهم. قال لي ها، يقولون البيان لا تخرج معهم. قلت جزاك الله خير، قطعتهم بل ورديت عليهم، رحت لهم ورديت عليهم لما عرفت أنهم على باطل. كنت مع جماعة من يعني من الحزبية وأنا ما أعلم، أنا إنسان ملتزم أدرس في الثانوي وأحضر عند العلماء بفضل الله تعالى، درست قبل أن أدخل الجامعة، درست النحو، درست المواريث، درست الحديث والعقيدة في المساجد بفضل الله تعالى، وكنت مع شباب ملتزمين كانوا يطعنون في بعض العلماء وكنت أرد عليهم. فلما ذكرت بعض أمورهم لأخي محمد قال لا تخرج معهم، هؤلاء عندهم حزبية وعندهم أمور، تركتهم بفضل الله تعالى ولم أتعصب لهم شعرة. ثم نشأت على أن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفيما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله على هذا نشأت، والله على هذا تربيت، والله أنا أتحدى أن يأتي أحد بشيء فيما سبق وشيء الآن علي مخالف لهذا. وأسأل الله عز وجل إن كانوا كاذبين علي أن يحفظني فيما بقي علي إلى أن أموت وألقاه أنا على السنة. والله ما أعرف عن نفسي الدفاع عن الباطل. ولا يوم رديت على علي الحلبي، رديت عليه عام 1419 وعشرين، فراح علي الحلبي يشتكيني عند الشيخ ربيع وأنا ما أعرفه، أو قبل يشتكيني عند الشيخ ربيع جاني الشيخ سمير الزهيري وقال لي علي الحلبي يبغاك. قلت له ايش يبغابي؟ قال عرف انك تتكلم عليه يبغى يقابلك. قلت له بلغ الحلبي. وانا والله يمكن ايامها يعني على حصولي للماجستير او قبل، فقلت له بلغ الحلبي. يقول لك بازمول كلمه واحده، ليس بينه وبينك كلام حتى تتراجع عن باطلك وعن نصرتك لأهل الباطل وتخذيلك لأهل الحق عند الألباني ونصرتك لأهل الباطل، ليس بيني وبينك كلام. ولم أرضى أكلمه. ثم اشتكاني عند الشيخ ربيع، فمسكني الشيخ ربيع قال لي يا أحمد أنت تتكلم على الحلبي؟ قلت يا شيخ نعم، هو يتكلم في العلماء وله أمور باطلة. فقال يا أحمد نحن نناصحه اتركه. قلت يا شيخ وإذا سئلت عنه أحيل عليك؟ قال أحيل علي. قلت إذن الأمر عندك. والله من عام 20 تقريبا أو 21 إلى عام تقريبا 29 ما تكلمت في الحلبي كلمة واحدة ما تكلمت، إلى أن قال لي الشيخ وطلب مني أن أرد عليه. نعم.